بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل أبو عائشة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
طيب يا شيخ،
حياك الله يا ابو عائشه.
يا شيخنا، ما حكم الزوجه اذا راحت عند اهلها؟ هل الزوج مكلف ان يقعد عند اهلها؟
الزوجه راحت لاهلها،
ايوه، من دون سبب وقعدت جلست عند اهلها.
اي، وتسال عن نفقه الزوج عليها يعني؟
اي، هل يجب على الزوج ان يقعد عندها في بيت اهلها؟
ان شاء الله.
اعطيك العافيه.
عافيك، مرحبا. ابو نذير.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عيد مبارك.
أهلا وسهلا، تقبل الله منا ومنكم.
شكرا. أمين. من فضلك، لدي 7 أسئلة.
تفضل.
سؤال أول: يوم 8 من ذي الحجة، وهو يوم تروية، متى يذهب الحاج إلى الميناء؟ هل بعد طلوع الشمس وقبل الظهر لكي يصلي صلاة الظهر في ميناء؟
طيب.
سؤال ثمين: يوم جمعة هو من أيام الحاج، هل يصلي الحاج صلاة الجمعة؟
طيب.
سؤال ثالث: تكبيرة زواد عيدين، هل يرفع إنسان يديه في كل تكبير؟
إن شاء الله.
سؤال رابع: تكبيع مطلق وتكبيع مقيد في 13 من ذي الحجة، هل هذا خاص للحجاج أو لجميع الناس؟
طيب.
سؤال خامس: متى يبدأ ومتى ينتهي تكبير عيد الفطر؟
طيب.
سؤال سادس: هذه سنة عيد الفطر هو يوم جمعة، صلى إنسان صلاة العيد وبعد يقول في نفسه لا أصلي صلاة الجمعة لأني صليت صلاة العيد، هل هذه عبارة من وسواس شيطان؟
طيب.
سؤال سابع: هل وضوء ترك إنسان مضمضة واستنشاق، هل وضوء صحيح ترك متعمدا؟ هل وضوء صحيح؟
طيب يا أبا نذير،
بارك الله فيك. هل واضح شيخ؟
واضح واضح.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا، حياكم الله. فضلي حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية يا شيخ.
يعافيكم.
السؤال الأول: ما الفرق بين الكافر والمشرك؟ وهل الديانة المسيحية تدخل من الشرك بالله أم المشركين فئة أخرى؟
طيب.
السؤال الثاني: هل يجوز لي المسح على الحجاب أو طقية، يعني طقية للشعر، بدون وضوء مسبق، أم يجري عليها نفس الجورب؟
الحجاب اللي على الرأس يعني قصدك؟
حجاب الطرحة أو طقية مثلا، إذا سويت علاج أو شيء، فأحيانا يعني تخبرني الدكتورة إنه لا، إنه ما تعرضيها للموية، فمثلا ما أكون متوضية من قبلها، فهل يجوز لي أني أمسح على مثلا طقية أو شيء يعني؟
طيب يعني؟ واضح واضح.
طيب السؤال الثالث: عند السفر إلى الخارج أروح السوبر ماركت أشتري لحم بقري أو دجاج، هل يجب أن أتحرى الذبح الحلال ولا أشتري مباشرة وأسمي عليه أنا؟ مين الأفضل؟ أو إيش يعني، إيش اللي يفضل في الدين؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع: كنت أصلي صلاة العشاء وآخر سجدتين نسيت إذا أنا سجدت 2 أو 1، فقمت بالسجود مرتين سجود سهو، وسلمت مباشرة، هل هذا الفعل صحيح؟
يعني تذكرت أثناء السجود يعني أو في في أيوة. في الحال.
يعني سجدت السجدة الأولى وبعدين لما 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 قمت من السجدة اتلخبطت، هل أنا سجدت اثنين؟ هل هذه هي الرفع من السجود أم كانت السجدة نفسها الثانية؟ سجدت سجود السهو مرتين، يعني سجدت وسجدت مرة ثانية وسلمت مباشرة.
إن شاء الله يا حنان.
طيب السؤال اللي بعد كده، سمعت منك في رد سابق عن الصلاة خلف الإمام إن الصلاة ما فيها سكوت بالنسبة للمأموم. بالنسبة لصلاة التراويح أنا كنت أتجنبها خوفا من من هذا الموضوع بخصوص بعد صلاة الفاتحة، بعد سورة الفاتحة. إيش اللي يسوي المأموم؟ هل هو يستمع؟ هل هو يسبح؟ هل هو يقرأ سورة كمان بعد سورة الفاتحة؟ أو إيش الفعل الصحيح بهذه الحالة؟
إن شاء الله يا حنان.
السؤال اللي بعد كده يا شيخ، في عندي صديقة هي من فترة ليها متغيرة جالسة تتابع حسابات هذول اللي هم تبعون تزكية النفس وقانون الجذب وما إلى ذلك، يستخدموا القرآن وآيات من القرآن بحيث إنه يعني مثلا مرة في رمضان بعثت لي اقرأ سورة مريم للذرية، أنا صراحة أرسلت لها قلت لها ربي لا تذني فردا وأنت خير الوارثين وما تكلمت معاها بالموضوع، والآن أحس بتأنيب الضمير لأن أنا حاسة أن صديقتي مسحوبة بهذا المواضيع تزكية النفس وما إلى ذلك واستخدام اقرأ سورة البقرة 40 مرة يعني من هذه المواضيع يعني اللي هي أذكار معينة يوميا مش واردة في السنة ولا في القرآن، فأنا ما أدري هل هذا الفعل خاطئ من ناحيتها، هو بدعة أم هو شرك أم يعني، وإيش اتجاهي أنا نحوها؟ أنا خايفة أكلمها تزعل مني وبنفس الوقت حاسة طيب. بالحزن عليها.
بالأمس الأخت أم محمد من الشارقة ضاق الوقت عن الإجابة على سؤاليها، تقول يعني عندها مشكلة في يعني قبل رمضان صار عندها نزيف، ويعني وذكرت يعني مسألة النزيف وكيف استمر معها، وتقول يعني الآن يعني من فترة طويلة وكنت أخذ حبوب وشيء من هذا القبيل. أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للدماء التي تخرج من المرأة على ثلاثة أقسام، أولا دم الحيض وهو دم طبيعة وجبلة يخرج في أوقات معلومة عند المرأة إلى سن معين يسمى سن الإياس، وتختلف النساء من حيث العدد، وهو دم معروف أسود ثخين له رائحة كريهة ينزل سائل غير متجلط ولا متجمد، هذا يسمى دم الدورة، وهذا الدم إذا نزل حرم على المرأة الصلاة والصيام وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ولا تمس المصحف في مثل هذه الفترة، ومن أهل العلم من يذهب إلى منع قراءته للقرآن، وهذه بحثتها كثير من خلال أجوبة على أسئلة سابق. الدم الثاني دم النفاس وهو سببه الولادة، وهو الدم الذي يخرج بعد الولادة ولا حد لأقله، واختلف العلماء في أكثره، منهم من يقول 40 ومنهم من يقول 50 ومنهم يقول إلى 60 يوم. الدم الثالث دم الاستحاضة، ودم الاستحاضة هذا ليس دم طبيعة وجبلة، لا دم مرض من عرق يخرج من رحم المرأة، وهذا الدم هو بالنسبة للمرأة تكون طاهرة يجب عليها الصلاة والصيام وتمارس حياتها طبيعية كبقية الطاهرات. أنت الآن صار عندك مشكلة وهي استمرارية النزيف هذه المدة، يجب عليك الآن أختي الفاضلة أن ترجعي إلى عادتك فتجلسين الأيام التي كنت تجلسينها سابقا 6 أو 7 أو 8 أيام وتحسبين الباقي طهر ما دام أن الدم قد أطبق عليك واستمر عليك، فالستة أيام أو السبعة هذه تجلسينها تغتسلين، وبعد ذلك حتى لو نزل الدم يبقى دم استحاضة وتمارسين عباداتك بشكل طبيعي. بارك الله فيك، هذا الجواب الذي يخصك، ولا تتفرعين في مسألة الأسئلة وكذا، التزمي هذا حتى يعني يكتب الله عز وجل لك الشفاء وتكونين قد سلمت من هذا النزيف. أم محمد من الشارقة طبعا ما سألت، هي تقول أنا أعتب على خطيب العيد عندنا، يعني في كل خطبة من خطب العيد دائما يقول للنساء إن كنا أكثر أهل النار، تقول يعني نحن نريد يعني كلام يشجعنا وشيء من هذا القبيل. أختي أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أختي الفاضل، أولا بالنسبة لهذا الخطيب طبعا ما جاب شيء من عنده، هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للنساء إني رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا بما يا رسول الله؟ قال تكفرنا، قلنا نكفر بالله، قال لا تكفرنا العشير يعني الزوج، ولو صنع لي إحداكن الدهر ثم لم ترى منه قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب العيد نزل واتكى على بلال وذهب إلى النساء ووعظ النساء، وعظ النساء وذكر النساء وبدأنا يتصدقن، قال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار ثم تصدقن، وكانت المرأة تأخذ قرطة أذنها فتضعه في ثوب بلال وهكذا. والمقصود يا أختي الفاضل هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن الخطيب إذا والله ما التزم هذا الشيء في كل خطبة اعتقادا منه إلى على أن هذا مشروع في كل خطبة من خطب العيد فقد أخطأ، لعله اجتهد يعني ورأى بأن هذا هو المشروع أخطأ. المسألة الأخرى أنا ما أدري طبعا، ما أعرف الخطيب ولا أعرفك ولا أعرف المكان، لكن عموما إذا كان الخطيب يعني أتى بأشياء إيجابية، أتى بأشياء مثلا فيها فضائل عمل المرأة في الإسلام وشيء وأتى بهذا، لا لوم عليه، ما نلوم الخطيب، لأن قاعدة الشريعة الترغيب والترهيب، دائما عند النصوص القرآن والسنة فيها توازن، ترغيب وترهيب، ترغيب وترهيب، كذلك الوعظ يقوم على الترغيب وعلى الترهيب، التذكير، الخطب، شيء من هذا القبيل. لكن حقيقة الأصل أن الإنسان أيضا ينتبه للفضائل الكثيرة التي جاءت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام في فضل عمل المرأة المسلمة وفي عبادة المرأة المسلمة ووصية النبي عليه الصلاة والسلام بالنساء، هذه أكثر من ما جاء التحذير عنه، التحذير منه في قضايا يعني تتعلق بالنساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في خطبة الوداع في الحجة الأخير حجة الوداع قال استوصوا بالنساء خيرا، وصى النبي عليه الصلاة والسلام الرجال بالنساء، قال استوصوا بالنساء خيرا، وكان عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله، وكان يقول عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسها وصامت فرضها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بين ما للمرأة من الأجر والثواب وبين مسؤوليتها الكاملة في البيت، لما قال والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيته. ولذلك حقيقة القاعدة الشرعية سواء كل من يتصدى للناس سواء في الخطبة أو التعليم أو التدريس أو الفتوى أو شيء، أنه يقوم على عملية توازن، يعني ذكر يعني إذا رهب مثلا من أمر يرغب في آخر، لأن دائما نصوص الشريعة جاءت بمثل هذه الطريقة. عموما أختي الفاضلة ما في بأس أن مثلا أبو محمد جزاه الله خير يهمس في أذن الإمام الخطيب ويثني عليه ويشكره على خطبه وينبه على مثل هذه القضية، وأن هذه ليست سنة دائمة في خطب العيد مثلا، يذكره بمثل هذا الأمر ويبين له بأن النساء يحتاجون خاصة مع هذا الوقت ومع هذا العالم الذي أصبح تشابكت فيه الأفكار واختلطت فيه القيم، أن النساء يحتاجن إلى التشجيع وبيان فضل عمل المرأة في بيتها، خدمتها لزوجها، تربيتها لأولادها، رعايتها يعني القيم والأشياء التي جاءت بها الشريعة، وأيضا هي أعراف وعادات تتناغم مع ما جاءت بها الشريعة، يثني عليها في هذا الأمر، وإن شاء الله بإذن الله يتنبه الخطيب. بارك الله فيك. أبو عائشة من السودان يسأل يقول ما حكم الزوجة اللي طلعت من بيت زوجها إلى بيت أهلها ومن دون سبب، يقول هل يجب على الزوج أن ينفق عليها؟ أبو عائشة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، حتى ولو طلقها طلاقا رجعيا، وذلك لقول الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. ولذلك المرأة يجب عليها أن تمكث في بيت زوجها وأن لا تخرج حتى لو طلقت كما ذكرت طلاقا رجعيا إلا لسبب مسوغ، كأن يكون الزوج مثلا عنيف معها، مضر بها،
يهددها بالقتل، يهددها بالضرب مثلا، ضيق عليها معيشتها مثلا من حيث الطعام والشراب وبقية الأشياء، ظالم لها، نعم هذه مضارة، يعني لها أن تخرج من بيت زوجها إلى بيت أهلها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا خرجت المرأة من بيت زوجها من دون سبب مسوغ فهي ناشز، والنشوز هو الارتفاع، بمعنى أن المرأة تترفع عن القيام بحقوق الزوج وواجبات الزوج، وقد نص أهل العلم على أن الناشز لا نفقة لها. فإذا خرجت المرأة من بيت زوجها لا لسبب، وإنما هكذا تمرد على البيت، تمرد على الزوج، عصيان للزوج، هكذا من دون سبب مقنع، وراحت لأهلها وتطلب النفقة، فلا نفقة لها كما نص على ذلك أهل العلم، لأنها عاصية حتى تعود إلى بيت الزوجية، حتى تعود إلى بيت الزوجية. هذا الكلام يا أبو عائشة كلام تقرير عام، لكن بالنسبة لقضيتك ما ندري، ما نحن أم عائشة ما سألناها لأن ما اتصلت. فلذلك أخي الفاضل السؤال لك أنت، هل أنت يعني قمت بأذية زوجتك، أضريت بزوجتك حتى خرجت؟ إذا قلت لي لا، أنا مكرمها ومحترمها ومقدرها، لكن هي هكذا تريد أن تذهب إلى بيتها، لا نفقة لها، ما تنفق عليها إلا أن تتبرع أنت، يكون تكرم وتفضل منك. أما إذا كنت أنت مضر بها، مؤذي لها، سحقتها وحاصرتها وآذيتها وأضررت بها، نعم يجب عليك أن تنفق عليه حتى ولو كانت في بيت أهلها. بارك الله فيك. أبو نذير من فرنسا يسأل يقول: بالنسبة ليوم التروية، متى يذهب الحاج إلى منى وهل يصلي الظهر هناك؟ يا أبا نذير، بالنسبة ليوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، ويسن للحاج أن يبيت في منى ليلة التروية، وهي ليلة التاسع، يبقى هناك ويدفع من منى بعد طلوع الشمس إلى عرفة، والبيات في تلك الليلة سنة وليس بفريضة. وأما الإحرام فهو بالخيار، والأفضل أن يحرم قبل صلاة الظهر، إذا أمكنه الذهاب إلى منى يحرم هناك ويصلي الظهر في منى ركعتين من دون جمع، يصلي الظهر ركعتين في منى من دون جمع، ثم يصلي العصر ركعتين من دون جمع. والقاعدة الشرعية أو الضابط في هذا أن الصلوات في منى تقصر ولا تجمع، الصلوات في منى تقصر الرباعية إلى ركعتين لكن ما تجمع مع غيرها، يعني الصلاة النهارية مثلا الظهر والعصر ما يجمعان، كذلك المغرب والعشاء ما يجمعان. ولو أحرم بعد الظهر لا حرج، ولو أحرم بعد المغرب لا حرج، كل هذا الأمر فيه واسع ولله الحمد والمنة. أبو نذير يسأل يقول: بالنسبة للجمعة إذا وافقت أيام الحج، هل الحاج يصلي الجمعة؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للحاج مسافر ولذلك تسقط عنه الجمعة، وقد وافق يوم عرفة في حجة الوداع التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، ومع ذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة. والثابت من خلال استقراء هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يصلي الجمعة في سفره، سواء كان سفر جهاد أو سفر حج أو سفر عمرة أو أي سفر آخر، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع في سفره. ولذلك إذا أدركت الجمعة هناك فتصليها ظهرا ركعتين، بارك الله فيك، فإذا كنت في منى تصلي الظهر ركعتين وتجمع معها العصر ركعتين، بارك الله فيك. وإذا كنت إذا كنت في عرفة وافقتك الجمعة في يوم عرفة تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، تجمع العصر مع الظهر جمع تقديم. وإذا كنت في منى فإنك تصلي الجمعة، تصلي الظهر ركعتين، ما تصلي الجمعة، بارك الله فيك. أبو نذير يسأل عن تكبيرات الزوائد في صلاة العيدين، يقول: هل نرفع فيهما الأيدي؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، هذه من المسائل الخلافية عند أهل العلم، هل التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين يرفع فيهما المصلي اليدين؟ قولان لأهل العلم، والراجح من قول أهل العلم نعم، وأن سنة من سنن الصلاة، ولذلك قال بعض أهل العلم في رفع اليدين مع كل تكبير، إلا في المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت إذا صليت العيدين ترفع يديك تكبر وترفع يديك، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وبالمناسبة لا يجوز لأحد أن ينكر على من لم يرفع يديه، ولا يجوز لأحد أن ينكر على من رفع يديه، لأن المسألة خلافية والخلاف فيها سائغ ولله الحمد، وهو من الخلاف المحمود. ولكن الراجح من أقوال أهل العلم سنية رفع اليدين مع كل تكبير من تكبيرات الزوائد. أبو نذير من فرنسا يسأل يقول: بالنسبة للتكبير المطلق والمقيد، هل هذا خاص بالحجاج أم للجميع؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، بالنسبة للتكبير المطلق والتكبير المقيد في شهر ذي الحجة، هذا عام بارك الله فيك، هذا عام للحجاج ولغير الحجاج، بل هو لجميع المسلمين. ولذلك التكبير المطلق يبدأ من بداية عشر ذي الحجة وينتهي بنهاية يوم الثالث عشر من ذي الحجة، هذا يسمى التكبير المطلق، وهو أن يرفع الناس أصواتهم بالتكبير في البيوت وفي الشوارع وفي الطرقات وفي المكاتب وفي العمل وفي السيارات مثلا، بمعنى يعلنون الفرح بنعمة الله عز وجل ويعظمون الله جل وعلا بهذا التكبير. وأما التكبير المقيد فالمقصود بالمقيد عقيب الصلوات المكتوبات، وهذا يبدأ على الراجح من قول أهل العلم من فجر يوم عرفة، يوم التاسع من ذي الحجة، من فجر يوم عرفة وينتهي بصلاة عصر يوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهو آخر أيام التشريق، آخر أيام التشريق يبدأ ينتهي، وهذا يسمونه التكبير المقيد. المقيد يعني يكبرون عقيب الصلوات المكتوبات، ومدته خمسة أيام، خمسة أيام، يوم عرفة ويوم العيد وثلاث أيام وهي أيام التشريق، وهذا عام للجميع للحجاج ولغير الحجاج. أبو نذير من فرنسا يسأل عن وقت التكبير في عيد الفطر، يقول: متى يبدأ ومتى ينتهي؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، بالنسبة للتكبير في عيد الفطر يبدأ من غروب شمس ليلة العيد، من غروب شمس ليلة العيد، وينتهي بخروج الإمام إلى صلاة العيد، فإذا رأى الناس إمام الصلاة قد خرج توقفوا عن التكبير، هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو نذير يقول: العيد الماضي كان يوم الجمعة، فإذا حدث الشخص نفسه وقال أنا لا أريد أن أصلي الجمعة ما دمت أنني أصلي أو صليت العيد، هل هذا وسوسة من الشيطان؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، الذي يظهر بأن هذه ليست وسوسة من الشيطان، وإنما هو حديث نفس عادي مبني أو راجع إلى مسألة فقهية عند العلماء. فمن أهل العلم من يقول إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة اكتفى بأحد الصلاتين، فإذا صلى العيد قالوا يستحب له استحبابا أن يصلي الجمعة ولا تلزمه، وإذا لم يصلي العيد وجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة، وهذا قول، وهذا قول. القول الآخر قالوا لا تسقط الجمعة ولو صلى الإنسان العيد، قالوا لا تسقط ولو صلى الإنسان العيد، وبعض العلماء ذهب إلى أن تسقط عن أهل البوادي الذين هم خارج المدن يأتون لصلاة العيد، قالوا تسقط عنهم صلاة الجمعة. عموما المسألة فيها خلاف، يعني العزيمة أنك تصلي الجمعة والعيد، والرخصة أنك تكتفي ب يعني صلاة العيد إن أنت صليت العيد، إن أنت صليت العيد، وذلك للأحاديث والآثار الواردة في هذا. ولكن لو قال الإنسان مثلا أنا صليت إذا صليت العيد لن أصلي الجمعة، ثم قال لام نفسه وقال لعلها وسوسة شيطانية، الذي يظهر لي بأنه هذا ليس من الوساوس الشيطانية، وإنما هذه مسألة راجعة إلى ما ذكرت لك من خلاف أهل العلم. أبو نذير من فرنسا يقول: إذا ترك المتوضأ المضمضة والاستنشاق متعمدا هل يبطل وضوءه؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، أولا هذا نرجع فيه إلى حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء، فجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء، سنتان وليستا بفريضتين، هذا قول جماهير أهل العلم. هناك قول وهو من المفردات أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء، من تركهما متعمدا بطل وضوءه، ومن تركهما نسيانا فلا شيء عليه، للخلاف، للخلاف يعللون بالنسبة لهذه القضية بالخلاف، واضح؟ فلذلك ما ينبغي للإنسان أن يتعمد ترك المضمضة والاستنشاق، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف صفة وضوئه قالوا بأنه ما ترك المضمضة والاستنشاق، وأيضا كان يأمر بالاستنشاق، قال ومن استنثر فليوتر، وأمر بالاستنشاق أيضا، وحث على المبالغة في الاستنشاق إلا إذا كان الشخص صائما، ولذلك لا ينبغي. لكن لو حصل ما نستطيع أن نبطل وضوء هذا الشخص التارك للمضمضة والاستنشاق لوجود الخلاف القوي الدائر بين كونه سنة وبين كونه واجبا. بارك الله فيك، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤال واحد.
تفضل.
أنا أفطرت في شهر رمضان لأني كنت في النفاس، وأنا نجبت ثلاثة أطفال الحمد لله. الحين كيف القضاء يا شيخ؟ يعني أنا يصعب علي إني أصوم، أنا مرضع، فهل يصير إن أنا أتصدق على 60 مسكين؟
إن شاء الله يا محمد. مرحبا أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ إيش تسأل؟
تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، أنا حجيت أنا وزوجي قبل 4 سنوات، أديت فريضة الحج أنا وزوجي قبل 4 سنوات. حاليا هذا السنة إن شاء الله أحج لوالدتي، ووالدتي متوفية، هل يجوز أن أخلي أنا وزوجي يسر يحج عن والدتي؟
إن شاء الله.
يعني أخلي زوجي يحج عن والدتي، هل يجوز؟ وعندما يحج لها إن شاء الله هذا السنة، هل يعني يفترض أنه عندما يدي السعي وعندما يدي الطواف يقول اللهم هذا عن أنا المتوفية مثلا اسم والدتي دولة، مثلا أهل يقول اللهم هذا الطواف عن الحج الدولة، أما اللهم هذا الطواف عن السعي عن الحج الدولة، أم بس يكفي النية المتلميقة؟
إن شاء الله واضح مقاعد.
يا شيخ فهمت سؤالي؟
أي فهمت. نعم نعم
الله يحفظك. السؤال الثاني، اللهم صل محمد، هل يعني انا عندي احتكاك في العظام، استفدت عالجت قال الدكتور انني اصلي وانا على الكرسي او قاعده، كيف اصلي وانا قاعده؟ لان عندي احتكاك في العظام في المفاصل،
ان شاء الله
كيف اصلي وانا قاعده او على الكرسي كيف يعني هذه. والسؤال الثالث يا شيخ، مثلا المسح على اثناء الوضوء على الراس، هل في مسح واحد من الـ من الـ من القبل الى الدبر، مسح واحد فقط في الوضوء،
مسح على الراس؟ على الراس ان شاء الله.
الله يا شيخ، اسال ممكن سؤال ثاني؟
اي ممكن تفضلي.
الله يحفظك يا شيخ، مثلا انا يا شيخ انا وانا كنت وعدني صغير في السن، يعني في 14 15 سنه، ما كنت يعني كنت اصلي بس ما كنت يعني اتذكر حاليا، ما كنت احسن الوضوء ولا كنت احسن الصلاه، بعض الاحيان اصلي واترك، ما احفظ هذا الاشياء
ان شاء الله.
بس الحمد لله دحين انا فهمت طريقه الوضوء، بس كان عدني صغير بس يعني 14 15 سنه 16 سنه ما كنت احسن الوضوء ولا بس كنت اصلي وما
أبشر يا محمد إن شاء الله تسمعين الجواب يا محمد.
الله يحفظك يا شيخ.
مرحبا أختي. سفيان.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
بحايكم.
أهلا وسهلا. إيه؟ الحمد لله.
شيخ أنا بنتي طبيبة.
نعم.
والبعثة يعني طلبت منها أن تسافر معها إلى السعودية في الحج، موسم الحج.
نعم.
ولكن دون محرم يعني مع البعثة.
نعم.
السؤال الثاني، هل ممكن أن تؤدي كذلك هي فريضة الحج أثناء العمل صحة مع البعثة؟
إن شاء الله. أهلا وسهلا سفيان، حياكم الله. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت حنان من السعودية سألت مجموعة أسئلة تسأل عن الفرق بين الكافر والمشرك. أختي حنان بارك الله فيك، بالنسبة للكافر وبالنسبة للمشرك حكمهما واحد من حيث الجزاء الأخروي، فالله جل وعلا حرم الجنة على من لقيه كافرا أو مشركا، حرم الله جل وعلا الجنة على من لقيه كافرا أو مشركا حرمة أبدية. ولذلك الله جل وعلا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنصوص في هذا كثيرة. الأمر الثاني بالنسبة للفظة الكافر والمشرك إذا وردت في سياق واحد فيكون معنى الكفر هو الجحود، معنى الكفر هو الجحود، مثل كفر إبليس مثلا، فهو جحد العبودية للرب سبحانه وتعالى ولذلك أكفره الله سبحانه وعز. ويكون المشرك هو من يتخذ أندادا مع الله عز وجل. وأما إذا انفردت كل لفظة جاءت يعني بسياق منفرد فيدخل هذا في هذا، فيكون معنى الكافر هو الكافر هو المشرك والمشرك هو الكافر، هذا الذي نص عليه أهل العلم. ولذلك جاء ذكر الكفر والشرك في القرآن وفي السنة، وبين الله جل وعلا بأن جزاء الكافر الخلود الأبدي في النار وجزاء المشرك الخلود الأبدي في النار. وهناك تقسيمات لأهل العلم فيما يتعلق بالكفر على أنه على قسمين، كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأصغر هذا الذي صاحبه مخلد في نار جهنم، والكفر الأصغر قد يقع فيه المسلم. الكفر الأصغر اللي جاءت فيه النصوص اللي هو يسمونه الكفر العملي، هذا لا يخرج الإنسان من الملة، المسلم ما يخرجه من الملة، هذا الكفر ما يسمى بالكفر العملي. كذلك الشرك على قسمين، شرك أكبر هذا صاحبه مخلد في النار والعياذ بالله، شرك أصغر قد يقع فيه المسلم مثل الحلف بغير الله لكن ما ينقله عن الإسلام، يبقى مسلم لكن يسمى شرك أصغر مثل يسير الرياء ومثل الحلف بغير الله مثلا ومثل قول ما شاء الله وشئت مثلا، هذا من الشرك الأصغر. بارك الله فيك. حنان تسأل تقول هل يجوز المسح على الحجاب مثلا أو الطاقية مثلا إذا كان مثلا احتجت مثلا إلى أمر معين وأوصتني الطبيبة مثلا أني ما أخلع هذه الطاقية أو شيء؟ أختي حنان بارك الله فيك، بالنسبة لي مسح المرأة على خمارها الراجح من قولي أهل العلم مشروعية ذلك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رخص بالمسح على الخمر والخمار هو ما تلبسه المرأة وتضعه على رأسها. فإذا كانت المرأة لا تستطيع خلع خمارها أو حجابها وهي في مكان مثلا لو خلعته انكشفت أمام الرجال أو حصل لها ضرر أو كان هناك مثلا مثل ما ذكرتي مسألة طبية مثلا صحية وقد لبست الخمار على طهارة مثلا أو وضعت الطاقية على طهارة، جاز لها أن تمسح عليه، جاز لها أن تمسح على الخمار من أعلى، مثل بعض النساء تضع حنة مثلا وتضع فوق الحنة بلاستيك مثلا أو شيء من الأشياء، يجوز لها أن تمسح على الخمار أو على هذه الطاقية. حنان تقول لما نسافر خارج الدولة مثلا ونذهب إلى المتجر لنشتري اللحوم هل يلزمنا نسأل أو نشتري هكذا ونحن نسمي؟ أختي حنان بارك الله فيك، هذا في الواقع راجع إلى البلد الذي تسافرين إليه، وكنا قديما نقول بأنه ما في حاجة إلى السؤال، ما في حاجة إلى التفتيش، ما في حاجة إلى التنقيب، لأن الله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وأهل الكتاب أمة اليهود والنصارى، حلال أكل ذبائحهم، حلال علينا نحن أهل الإسلام. لكن لما أصبحت كثير من الدول الآن تعلن علنا وهذا بالصوت والصورة وإعلانات أحيانا تشير إلى أنهم يقتلون هذه البهائم قتلا، إما برصاص يطلقونها عليه أو بصعقة كهربائي أو بخنق مثلا، هذا حرام ولا يجوز. ولذلك إذا ذهبت إلى بلد قد اشتهر عنه بأن يقتلون هذه الحيوانات بمثل هذه الطريقة فيلزمك السؤال، يلزمك السؤال. أما إذا كان بلد لا ليس معروف عنه هذه الأشياء وليس مشتهر عنه هذه الأشياء فالأصل جواز أكل ذبائحهم من دون سؤال، لأن الله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. حنان من السعودية تقول يعني أنا في آخر سجدتين في صلاة العشاء شكيت هل سجدت سجدة واحدة أم سجدت سجدتين، تقول يعني قمت وسلمت وسجدت للسهو سجدتين، تقول ما حكم ذلك؟ أختي حنان بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف حال المصلي. فإذا كنت أنت عندك وساوس كثيرة وشكوك مستمرة ما عليك شيء، تستمرين لأن هذا من الوسواس. أما إذا قلت لا أنا ما عندي وساوس ولا عندي شكوك لكن هذا طرع علي فشكيت الآن أنا هل سجدت سجدتين أو سجدة واحدة، يلزمك أن تسجدي السجدة الثانية ثم تأتين بالتشهد بعد السجدة الثانية، بعد السجدة الثانية. فإذا شككت في التشهد ترجعين وتسجدين السجدة الثانية وتجيبين التشهد من جديد. إذا شكيتي بعدما رفعت من السجدة الثانية أو السجدة هل هذه الأولى أو الثانية، تقومين فتسجدين السجدة الثانية، السجدة الثانية. والسجدة يا أختي حنان ركن من أركان الصلاة، ما تجبر بسجدتي السهو، لا بد أن تأتي بالركن، لا بد أن تأتي بالركن. فإذا كنت على الحالة الثانية وهي أنك أنت ما عندك وساوس مثل ما هو مبتلى به بعض الناس من مرض الوسواس وشككتي، كان الواجب عليك أن تعودي فتأتي بالسجدة ثم تسجدي للسهو. الآن إذا فات تقولين صلاة العشاء الوقت طويل، الفصل طويل، يلزمك أن تعيد الصلاة لأن الشك كان في العبادة. لو كان الشك بعد العبادة مطروح ما تلتفتين إليه، يعني بعد ما سلمتي شكيتي تقولين والله ما أدري سجدت سجدتين ولا لا، تتركين هذا، الشك مطروح. الشك في العبادة لابد من العمل به. إن شككت مثلا تقولين والله أنا ما أدري سجدتين أو لا، تعتبرينها سجدة واحد وتأتين بالسجدة الثانية. الآن يلزمك يا أختي حنان إعادة صلاة العشاء وتنتبهي مستقبلا لمثل هذه الأشياء. حنان تقول أنا سمعت منك بأن الصلاة ليس فيها صمت ولا سكوت، تقول في صلاة التراويح احترت ماذا أفعل، يعني كيف أتجنب مثلا، مثلا تقول الإمام يقرأ، هل أسبح هل أستمع أم ماذا؟ أختي حنان بارك الله فيك، فيها جملة لعائشة رضي الله عنها تقول إن السمع ليخطئ، فأحيانا السماع يخطئ. أنا لما قلت الصلاة ليس فيها صمت أقول هذا لمن يصلي منفردا، لمن يصلي منفردا، أو لمن يصلي مأموما في الصلاة السرية مثلا، في الصلاة السرية مثل صلاة الظهر والعصر بعض الناس يصلي هو صامت، الصلاة ليس فيها صمت، أو شخص يصلي لوحده مثلا، واضح؟ ولذلك هذا الذي قصدته. أما إذا قرأ الإمام فالله جل وعلا يقول إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وإذا قرأ فأنصتوا. ولذلك عندنا مسألة واحدة فقط، هل المأموم يقرأ أم لا؟ عندما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، سواء كانت صلاة فريضة كالمغرب والعشاء والفجر أو صلاة نافلة مثل صلاة التراويح، هل المأموم يستمع أو يقرأ الفاتحة؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم قال يجب أن ينصت وأن لا يقرأ، هذا قول للنصوص العامة التي وردت في هذا الباب. ومن أهل العلم قال يقرأ الفاتحة فقط لما جاء في المسند والسنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن. ولذلك قلت الفاضلة يعني الأصل أنك تستمعين للإمام، فإذا الإمام قرأ الفاتحة وأنت تأخذين بقول من يذهب إلى وجوب قراءة الفاتحة، تقرأين الفاتحة وتكتفين بهذا والبقية تستمعين، ما تسبحين ولا تهللين ولا تدعين ولا إنما تستمعين لقراءة الإمام. فلذلك صححي هذه المعلومة لديك بارك الله فيك. حنان من السعودية تقول يعني عندي صديقة شعرت بأنها متغيرة لأنها تتابع حسابات يعني بعض المحتويات اللي تقوم على ما يسمى بقانون الجذب ويستخدمون القرآن، تقول مثلا قالت اقرأي سورة مريم للذرية فقلت لها ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، تقول يعني أنا ندمت على هذا، حسيت بأن صديقتي مسحوبة وشيء من هذا القبيل. أختي حنان بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن يستقيم على شرع الله وعلى الطريق الذي أمر الله جل وعلا بسلوكه، ولذلك الله جل وعلا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا ثم خط خطوط حول هذا الخط، فقال عليه الصلاة والسلام هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان، على كل سبيل منها شيطان. ولذلك المسلم عافاه الله عز وجل وهداه لهذا الدين العظيم، وهذه منة من الله، منحة وهبة أن يهب المسلم هذا الدين الذي رضيه للناس دينا. قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على الاستمساك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهدي الصحابة الكرام، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولا يجوز للإنسان أن يمتهن كتاب الله عز وجل وذلك بتطويع نصوصه حول تجارب معينة، هذا كلام الله عز وجل، هذا صفة من صفاته، أنزله الله عز وجل هداية للبشرية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أنزله الله عز وجل شفاء للقلوب والأرواح والأبدان، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يطوع نصوص القرآن لعمليات يعني لتجارب معينة أو يستعمل هذا استعمال مغلوط، ولا شك بأن هذا أمر غاية في الخطورة، لأن الله جل وعلا أمر بتعظيم شعائر دينه، قال جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، قل جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأما هذه البرامج وهذه المسائل اللي ذكرتها ما يتعلق بقانون الجذب، هذه ليست عند المسلمين، هذه مستوردة في واقع الأمر من أمم أخرى تفتقد إلى النعمة التي نحن فيها، نعمة الإسلام ونعمة القرآن ونعمة السنة ونعمة الهداية. هؤلاء يبحثون عن السعادة، هؤلاء حرصوا على مثل هذه القوانين ومثل هذه الأمور، ما يسمى بتنمية الذات وما يسمى بقانون الجذب وأسماء كثيرة، لأنهم يفتقدون إلى النعمة التي نحن وهبنا الله عز وجل إياها، فلسنا بحاجة إلى مثل هذه القوانين. هذه التي في واقع الأمر هي من بيع الوهم، بيع الوهم. ولذلك للأسف كل من ولج هذا الباب إما والعياذ بالله ذهب عنه الإيمان والإسلام، وإما والعياذ بالله سلب كثير من الحق الذي كان عنده والخير الذي كان عنده، فأصبح واقفا على قنطرة الشك والتردد، نسأل الله العافية والسلام. وهذا أقول أنا من واقع أعايش فيه كثير من هؤلاء الذين حصل لهم مثل هذا الأمر. ولذلك كتاب الله عز وجل معظم ومكرم، ولا يجوز امتهانه بمثل هذه التجارب وبمثل هذه الأمور، ولو كان خيرا لبينه نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال لنا اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. الذي قال هذا الكلام هل أخفى عنا مثلا ما في سورة مريم من الفضائل؟ الذي قال هذا الكلام هل أخفى عنا ما في سورة الواقعة مثلا اللي يروج الناس أن إذا أردت الرزق اقرأ سورة الواقعة؟ هل النبي عليه الصلاة أخفى عنا هذا أو جهل هذا؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، خذي بيد صديقتك هذا وانتشليها من هذا الطريق، لأن الطريق هذا نهايته مأساوية. وأنا أقول هذا وعلى ثقة بما أقول، غالب من دخل هذا ولج هذا الطريق ودخل هذا المسرب لا يسلم، إما كليا وإما جزئيا، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الإنسان لماذا يكفر بهذه النعمة؟ نعمة الهداية ونعمة التوفيق، ولماذا يذهب إلى مثل هذه الأشياء؟ السعادة إن أرادوا السعادة والله موجودة في الإيمان، في الإيمان إذا من أراد السعادة، لأن الله جل وعلا وعد بذلك، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعمل. حياة طيبة ما هي؟ هي هذه الحياة، حياة السعادة، القناعة، الرضا عن الله عز وجل، الرضا الذي يتربع على عرش قلب الإنسان فيتعامل تعامل عجيب جدا مع كل ما يعترضه في 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 حياته. ولذلك للأسف الشديد يخطئ كثير من الناس عن السعادة وهي عنده، يبحثون هنا وهناك ويذهبون يتجاوزون حدود وأقطار بحثا عن السعادة وهي بين أيديهم. هذا كتاب الله عز وجل، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الإيمان الذي سببه اعتناق الكتاب والسنة والسير على خطى النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام. هذه السعادة وهذا هو هذه الراحة وهذه الطمأنينة. أما البحث هنا وهناك فهذه قوانين اسمها قوانين الجذب أو تنمية الذات أو شيء من هذا القبيل، أنا لا أقول بأنها باطل بالجملة والمطلق، فيها أشياء تتفق ولله الحمد مع ما عندنا من تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنا لماذا حتى أريد أن أشير إلى أذني هذه أقول هذه أذني، هذه أذني، فلماذا أذهب بيدي إلى الأذن الأخرى؟ ما دام أنه موجود عندي لماذا أذهب وأستورد مثل هذه القوانين ومثل هذه المواد أو البرامج، قوانين الجذب وبرامج تنمية الذات، وأنا عندي ولله الحمد الخير. عموما أختي الفاضلة، يعني إذا كان لديك القدرة بأخذ يعني انتشال صديقتك هذه من هذا الطريق، لأن هذا طريق موحش ومظلم، صحيح هو ظاهره فيه الرحمة والسعادة لكن باطنه فيه الشك والريبة والنهايات مأساوية، فلعلك إن شاء الله تكون سبب من أسباب هدايتها. بارك الله فيك. أم محمد من عمان تقول بأنها اضطرت إلى الفطر في رمضان بسبب النفاس، أنجبت 3 أطفال، تقول يصعب علي الصوم، ماذا أفعل؟ أم محمد بارك الله لك فيما أعطاك ووهبك وجعلهم الله عز وجل من مواليد السعادة ومن حفظة كتابه وسنة نبيه. أختي الفاضلة، أنت طبعا المرأة النفسة ما تصوم، المرأة النفسة ما تصوم، لكن يجب عليها أن تقضي، وليس عليك إلا القضاء، ما تطعمين وتنتظرين متى ما إن وجدت الفرصة وتقضين ولله الحمد. يمكن تقولين لي أنا والله سأبقى سنة كاملة أرضع هؤلاء الأطفال ويمكن يدخل علي رمضان الثاني وأنا ما قضيت، ما عليك شيء، تقضين بعد رمضان الثاني، تقولين والله العيال ما استطعت أني أنا يعني كذا وممكن أفطر في رمضان الثاني، أفطر في رمضان الثاني إذا كان خوف على الأولاد وخوف على نفسك مثلا، والغالب خوف على الأولاد، حتى أنك توفرين لهم اللبن والحليب تفطرين وتقضين بعد ذلك، فيبقى القضاء في ذمتك. أختي الفاضلة، الإطعام ما ينتقل إليه إلا في حالة واحدة وهي العجز عن القضاء، العجز عن الصيام والعجز عن القضاء، واضح؟ وعلى الذين يطيقونه فدية. فالشخص الذي لا يستطيع الصيام هو الذي ينتقل إلى الإطعام، أما أنت قادرة ولله الحمد لكن معاك الوقت ولله الحمد، تصومين متى ما إن استطعت، يعني تقضين متى ما إن استطعت. أم خالد من اليمن بارك الله فيها تقول أنا حجيت قبل 4 سنوات، أنا وزوجي حاليا أريد الحج عن والدتي، ممكن أكلف زوجي يحج عن والدتي وكيف يذكر اسم والدتي؟ أم خالد بارك الله فيك، يجوز حج الذكر عن الأنثى الميتة ويجوز حج الأنثى عن الذكر الميت، كل هذا جائز ومشروع ولله الحمد والمنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أفتى للمرأة التي لا يستطيع والدها الحج بأن تحج عنه، ولذلك زوجك يجوز له بل يشرع له إن شاء الله له الأجر أن يحج عن والدتك، وإذا جاء عند الإحرام قال لبيك اللهم عمرة عن فلانة، يذكر والدتك، أنت قلت اسمها دولة أو شيء يذكر اسم والدتك عموما، أو لبيك اللهم عمرة وحجا أو حجا وعمرة عن فلانة، ولو ما ذكرها نسي اسم والدتك أو أخطأ وما ذكرها، ما عليه شيء، يكفي النية اللي في القلب، يكفي النية في القلب. ويكثر لوالدتك في الحج من الدعاء في الطواف وفي السعي وفي عرفة وفي مزدلفة، يكثر من الطواف من الدعاء لوالدتك بارك الله فيك، وصيه بهذا وجائز ولله الحمد والمنة. أم خالد تقول أنا عندي احتكاك في العظام، أصلي أحيانا على الكرسي وأصلي على الأرض، كيف إذا جيت أصلي على الأرض كيف أجلس؟ أختي أم خالد من اليمن بارك الله فيك، إذا أردت الصلاة على الأرض فتجلسين متربعة، تعرفين التربع، تجلسين جلسة عادية وتدخلين رجليك واحدة تحت الثانية، هذا هو التربع. فإذا جاء السجود تومئين بالسجود، الله أكبر سبحان رب العظيم سمع الله لمن حمده، تستطيعين السجود اسجدي على الأرض. تقولين ما أستطيع السجود، تومئين بإيماء أقل أخفض من الركوع بارك الله فيك. أم خالد من اليمن تقول بالنسبة للمسح على الرأس، يعني كيف أمسح على رأسي إقبالا وإدبارا؟ أختي أم خالد بارك الله فيك، بالنسبة لي المرأة كالرجل في المسح على الرأس، والسنة أن تأخذي طبعا مسح على الرأس فرض من فروض الوضوء، وتأخذين ماء وتنفضين يدك وتبدأين من مقدم الرأس إلى آخر الرأس وترجعين إلى مقدمة الرأس، أو تبدأين من الخلف مثلا وإلى الأمام وترجعين، هذا هو المشروع في مسح الرأس. ولو كان شعرك مرتب وتخشين أنه يتناثر أو شيء ممكن تمسحين بمثل هذا الطريقة، تبدأين من النص مثلا بمثل هذا الطريقة وتعممين جميع الرأس بارك الله فيك. أم خالد تقول لما كان عمري 15 سنة، يعني أحيانا أصلي من دون وضوء أحيانا أصلي وأترك، تقول ماذا علي في مثل هذه الحالة؟ يا أختي أم خالد بارك الله فيك والحمد لله اللي هداك ووفقك، صلى الله عز وجل لك الثبات. أختي الفاضلة احرصي على طبعا صلواتك الآن ولله الحمد مواظبة عليها، احرصي على النوافل، احرصي على كثرة النوافل. عندك السنن القبلية والبعدية اللي يسمى سنن الرواتب، سنن الرواتب هذه احرصي عليها بارك الله فيك، 12 ركعة، ثنتان قبل الفجر بعد الأذان، أربعة قبل الظهر بعد الأذان، وثنتان بعد الظهر، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء. احرصي على قيام الليل، وأفضل شيء 11 ركعة إذا استطعت، وإذا ما استطعت صلي ما شئت من قيام الليل. احرصي على ركعتي الضحى، ركعتين أقلهما ركعتان وأكثرهما لا عدد له، يعني لا يعني صلين حتى قبل الزوال بربع ساعة بثلث ساعة تتوقفين عن الصلاة، ركعتين 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 مثلا. احرصي بارك الله فيك على الصلوات في الأوقات اللي تجدين فيها فراغ وليس من أوقات النهي، مثل بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. احرصي على كثرة قول أستغفر الله وأتوب إليه، الاستغفار هذا نعمة من نعم الله، هذا يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب، هذا الاستغفار عبادة عظيمة. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه مثلا. احرصي على الصدقة إن كان عندك مال حتى لو بالقليل، احرصي على بر الوالدين، طبعا قلتي والدة، الوالدة متوفية رحمة الله عليها، احرصي عليها مثلا بالصدقة عنها مثل ما ذكرت الحج، أيضا الوالد إذا كان عايش تبرينه، احرصي على بر أرحامك وصلة أرحامك مثل الخالة تبرين خالاتك مثلا، وعمل الخير وإن شاء الله يغفر الله عز وجل لك ما حصل من تفريط. سفيان من الجزائر يقول ابنتي طبيبة ويريدونها في البعثة الحج أن تذهب معهم إلى السعودية، هل يجوز لها أن تذهب من دون محرم؟ وكذلك هل لها أن تذهب وتؤدي فريضة الحج؟ سفيان من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة جاءت الأحاديث بأن لا تسافر إلا مع ذي محرم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وقال رجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك، يعني اترك الغزو وحج مع امرأتك، والنبي عليه الصلاة والسلام منع نساءه من السفر إلا مع ذي محرم، وهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. ولكن لو حجت المرأة من دون محرم فحجها صحيح حتى على قول من يشترط المحرم، يقولون صحيح، وبعض الفقهاء ذهب إلى أن المرأة إذا كانت مع رفقة مأمونة ووجد أمن في الطريق قالوا يجوز لها أن تحج مع هذه الرفقة المأمون. وهذا عليه يعني مذهبان فقهيان من المذاهب الفقهية المعروفة، وعليه جمع من السلف، عليه جمع من السلف. بعض من أهل التحقيق قالوا بأن المرأة إذا كان مع رفقة آمنة مأمونة وطريق آمن يجوز لها أن تحج، ولذلك إذا ابنتك أرادت الحج مع البعثة ورفقة طيبة وصالحة وأصر عليها بذلك لها أن تذهب، وأيضا لها أن تحج أيضا في رحلتها، تحج تحرم وتجتنب محظورات الإحرام. ولو ذهبت معها يا أخ سفيان أنت كمحرم والدها يكون أفضل، أو مثلا أخيها أو زوجها مثلا يكون أفضل، بارك الله فيك ورضي عنك. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله تعالى وقوته. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.